بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدروس الماضية بيان الاستعداد للحج أو العمرة، وأن من قصد حجا أو عمرة يتنظف ويتطيب ثم يلبس ثياب الإحرام الذي هو الإزار للرجال، وأما النساء فيلبسن ما شئنا من الألبس الساترة، ولا يشترط أنها تلبس شيئا معينا كما يفعله بعض العامة أنها تلبس يعني ثوب أخضر أو أسود، وإنما تلبس أي ثوب كان لكن تبتعد عن مشابهة الرجال. الحاج أو المحرم بالعمرة قبل أن يدخل في الإحرام كل شيء كان حلالا له، فإذا نوى الحج أو العمرة ولبى بهما فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا يتطيب. والعنوان كما سمعتم في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، وهو يقول لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، يعني بعد ما ينوي ويلبي، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو يتطيب، لأنه أمر أن يستعد لذلك قبل الدخول في الإحرام. نعم، ولا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل.
الآن أنت محرم وتجردت من جميع المخيط ولبست الإزار والرداء، وهذه مساواة بين الناس جميعا، الحاكم والمحكوم والتاجر والفقير كلهم يظهرون بلباس واحد في الحج، ما في واحد له ميزة على آخر. حينما تلبس هذه الثياب وهي الإزار والرداء، فالرجل لا يجوز له أن يلبس القميص مثل هذه الثياب التي علينا الآن، أو الفلينة، يعني الشيء المحيط الذي يحيط بالبدن مخيطا، فهذا لا يجوز. أما الإزار فهذا لا شيء فيه، والرداء لا شيء فيه، فلا يجوز للحاج أو المعتمر بعد أن يدخل في الإحرام أن يلبس المخيط، لا قميص ولا سروال ولا فلينة، ولا يلبس الطاقي على رأسه ولا الغترة، وإنما يكون مجردا. ذكر أنه إذا لم يجد الإنسان الإزار فهل يلبس السراويل؟ هذا فيه إذن لمن لم يجد، أما الذي يجد فلا يجوز له أن يلبس ذلك. فإذا عجز الإنسان عن شراء الإحرام الإزار والرداء فله أن يلبس السراويل، ثم يلبس النعلين، أو التي نسميها جزمة وهي لا تكون مغطية للكعبين دون الكعبين. أما الجوارب والخفاف فقد نهي عنها في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. أولا كان الأمر بالقطع، ثم بعد ذلك جاء حديث ابن عباس فنسخ الأول، فمن لم يجد إلا جوربين يلبسهما، يعني خفين يلبسهما ولا يقطعهما، وهذا من فضل الله على عباده وتيسيره عليهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
على كل حال، يعني حديث الرسول لا يعارض بعضها بعضا، فإذا ذكر حكما ثم ذكر حكما بعده فالحكم الذي ذكره بعده يكون ناسخ للأول. ففي المدينة لما سئل ماذا يلبس المحرم فذكر ما يلبسه المحرم، ومنها لما ذكر الخفين قال يقطعهما أسفل الكعبين، ثم لما خطب في عرفات فأذن في ذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، فدل هذا على أن الحديث الأول الذي سبق ذكره في المدينة منسوخ بهذا الحديث. وهكذا أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية ينزل الحكم أولا ثم الله عز وجل يخفف هذا الحكم بحكم آخر، ولا تعارض بين ذلك. هذا قاله الله عز وجل وهذا قاله الله عز وجل، إذا قال الأول ثم قال الثاني فنحن نعمل بالثاني لأنه يكون ناسخا للأول. فالرسول قال هذا في المدينة، ثم لما جاء في عرفات، ونعرف أن عرفات بعد المدينة، لما خطب لم يأمر بقطع الخفين بل أمر بلبسهما بدون قطع، وهذا يعني من فضل الله عز وجل على عباده. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.
هذه الجزم اللي سموها الآن يعني تلبسها والكعبين خارجة، لأن الخفين تكون لهنا فوق يعني تغطي الكعبين، أما هذه الجزم الموجودة الآن وهي تحت الكعبين فهذه يجوز لبسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
يعني كثير من الحجاج يسأل، يعني يكون عنده الإزار وقد ينطلق عليه الإزار فيسأل أنه يربطه بحزام، الحزام الذي يضع فيه النفقة نفقته، هذا لا شيء فيه. كونه يقول في الحزام خيط يعني مخيط، ليس المقصود بالمخيط هو هذا، يعني ليس المقصود بالمخيط الخيط، إنما المقصود بالمخيط الذي يحيط بالبدن، وهذا حزام ما له دخل في هذا. حتى أن المحرم لو كان عنده وصلتين من الثوب، وصلة واحدة ما تكفي، يخيط هذه في هذه ثم يتزر به، هذا لا شيء فيه. وليس المقصود به كل ما فيه خيط هو ممنوع، إنما المقصود به القميص أو الفنينة أو السروال وما يشبه ذلك. إذن كونه يعمل له رباط على إزاره هذا لا شيء فيه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه. بعض الحجاج يظن أنه إذا لبس الإحرام لا يمكن أن يغير هذا الإحرام، لا يبدله بغيره ولا يغسله ويستمر حتى ينتهي من مناسك الحج، وهذا ليس بصحيح. وإنما إذا أردت أن تبدل ثيابك، يعني إحرامك الذي أحرمت فيه بشيء آخر، هذا لا مانع ولك أن تغتسل، لكن تتجنب الطيب، تتجنب الصابون الذي فيه المسك، لأنه الممنوع عليك التطيب، فهذه الأشياء اللي فيها عطورات يعني ممنوع الإنسان أن يقربها، كونك تغتسل بالماء العادي فهذا لا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين.
هذا الممنوع على المرأة، يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها، هذا البرقع الذي يخاط ويكون لاصق في الوجه لاصق، فهذا هو الممنوع. وكذلك على الكفين الذي يكون لاصقا على الكفين، هذا ممنوع على المحرمة. لكن كونها تغطي وجهها هذا مطلوب منها، تغطي وجهها بأي شيء؟ بمثل هذا، بالملاءة التي رأسها تسقطها على وجهها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في الحديث، تقول: كنا في الطريق، وإذا كنا بعيدين عن الرجال الأجانب كشفت إحدانا عن وجهها، فإذا أدركنا الركب أسدلنا على وجوهنا، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بين الرجال الأجانب مطلقا. لكن كونها تلبس البرقع أو القفازين هذا لا يجوز لها أن تعمله، سواء عند الأجانب أو حتى عند محارمها، لأن هذا لباسها في الإحرام، يعني ممنوع عليها أن تعملها البرقع أو القفازين اللاصقة باليدين أو اللاصق في الوجه، هذا هو الممنوع. وأما الشيء الذي يستر وغير لاصق بالوجه هذا لا شيء فيه، بل مطلوب منها أن تعمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
يعني المرأة مباح لها جميع الأشياء ما عدا هذه التي ورد ذكرها، وهي القفازين التي والبرقع، هذه الممنوع عليها، ما عدا ذلك تلبس ما شاءت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية.
ينبغي لنساء المؤمنين أن يغتدين بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمر بالتستر، أباح للمرأة كما سمعنا على أنها إذا كانت في الطريق وليس عندها أجانب مع زوجها أو ابنها أو أخيها، أي محارمها الذين هي معه، فهي تكشف عن وجهها. إذا جاء الأجانب أسدلت على وجهها. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: كنا في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا على ماذا يحجون، كانوا على الرواحل على الإبل، فتقول: إذا أدركنا الركب، يعني نحن في الطريق سائرون وورانا أناس من الحجاج، فإذا أدركنا الركب الأجانب أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزوا كشفت عن وجهها. إذن المرأة إحرامه في وجهها، ولكن ليس أمام الأجانب، فأمام الأجانب لا يجوز لها أن تكشف وجهها، وإنما تكشف وجهها أمام محارمها، هذا الذي هو مباح لها. والمصيبة قد عظمت في هذه الأزمنة، يعني بهذه الألبسة وبما يفعله كثير من الناس، ويسمون هذا تحضر وتمدن، وهذا ليس تحضر ولا تمدن، هذا تهتك، التحضر والتمدن أن يتمسك الإنسان بتعاليم دينه وألا يخرج عنها، هذا وهو في الحج في الإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب، مع أنه مطلوب منها أن تكشف وجهها في حال إحرامها، لأن إحرام المرأة في وجهها. هنا ذكر المؤلف ما سمعته في قضية كشف الوجه واليدين، يقول هنا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة. والوجه في ذلك أشد وأعظم، يعني كفي المرأة ووجهها من أعظم الزينة، فكونها تكشف عن وجهها هذا لا يجوز إلا لبعولتهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم ذكر المحارم: الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الأخوان وأبناء الأخوات، هذا لا محارم، فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام هؤلاء، وأما أمام الأجانب فلا يجوز مطلقا. فالمرأة لا يجوز لها كشف وجهها، لأن الزينة التي نهى الله عز وجل عن كشفها أشدها وجه المرأة، وهو أعظم زينة في المرأة، وكل الناس يعرفون مثل هذا، يعني كفيها ووجهها من أعظم الزينة في جسمها. أما بعد ذلك فهذه كلها أشياء مستورة، فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحض أهله على ذلك، وأن يبين لهم حكم الله عز وجل. وإذا تمسك الناس بحكم الله فلا ينقصهم شيئا، وإنما هذا شرف لهم وكرم لهم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما اعتاده كثير من النساء.
شوية الآية هذه، الله يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني السؤال حينما يسأل الإنسان المرأة الأجنبية يكون من وراء حجاب، ثم بين أن هذا العمل أطهر لقلوبهن جميعا، لأن المرأة الشيطان حولها وكذلك الإنسان، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما في كتاب الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها، فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه.
يعني كثير من الحاجات المسألة يعني هي سمعت أنه لا ينبغي أن تستر وجهها، أن لا يلاصق في وجهها، فتعمل هذه العصابة في هذا المكان هنا بحيث تكون الذي على رأسها مرتفع، يقول هذا ليس له أصل، وإنما تبقي هذا الستار على حالتها، إذا جاء الأجانب يعني تبقى هكذا، وإذا ذهب الأجانب ترفعه عن وجهها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. استمر.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هذه من الأمور المهمة في الحج. الله عز وجل يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات، وقد عرفنا الأشهر المعلومات في الحديث السابق أنها شوال والقعدة وذي الحجة، هذه الأشهر هي التي يحرم فيها الإنسان بالحج. فهو يبين هنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني من فرض على نفسه الحج، نوى الحج، يعني تيسر له ما يكفيه للحج فدخل في هذا الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث كما سمعتم أنه يطلق على الجماع وعلى القول الذي فيه فحش، والجماع المقصود به جماع الرجل زوجته، أما غير زوجته فهذا محرم في الحج وغير الحج، لكن زوجته بعد أن يدخل في الإحرام لا يجوز له أن يقربها في هذه الحالة، لأنه قد يفسد حجه وحجها. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه أكبر غنيمة للمسلم الذي عاش عمره في هذه الفترة التي سبقت له 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ثم جاء للحج. هذا الحج إذا جاء فيه بهذه الصفات فهو يرجع كيوم ولدته أمه، أي ذنوبه جميعا التي ارتكبها كلها تذهب عنه، فيكون كالمولود الصغير الذي ولد لا ذنب عليه. فيكون هذا الرجل بعد هذا الحج إذا استكمل فيه الشروط جميعا، بأن يكون الحج خالصا لله عز وجل لا يريد به إلا وجه الله، وأن تكون النفقة حلال لا من غش ولا من ربا ولا من سرقة، ثم تابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال إحرامه إلى انتهاء من حجه، يعني كما قال رسول الله: خذوا عني مناسككم. فإذا عمل ذلك فيبشر بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفض يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. عرفنا الجماع أنه يفسد الحج، وأما القول الفاحش القول البذيء فهو في حكم الرفث هذا الذي سمعنا، فهذا كذلك يبطل حجه أو يفسده. والفسوق المعاصي، والمعاصي كلنا نعرفها: الكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها من المعاصي، فلا ينبغي الإنسان أن يرتكب هذه في حال إحرامه، لا يجوز له أن يرتكبها قبل ذلك وهو حلال، ولا يجوز له أن يرتكبها في حال الحج والإحرام وهو محرم، فهذا يبطل عليه هذا الحج أو يفسده أو ينقصه. والجدال المخاصمة في الباطل، لا يجوز الناس مخاصمة، خصام ومهاترة، وقد يصل إلى السب وإلى الشتم، هذا كله لا يجوز. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق، يعني يتجادلون في قضية دينية، في مسألة يريدون يبينون الحق فيها، إنسان عنده خطأ فيها وآخر يريد أن يبين له ذلك، فهذا لا شيء فيه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال يكون بالتي هي أحسن، فالجدال بالتي هي أحسن هذا لا شيء فيه، وإنما المقصود المنهي عنه الخصام والجدال بالباطل. نعم. إذن كما قلنا ينبغي للمسلم أن يأتي بحجه على الوجه المبرور حتى يكون جزاؤه الجنة. وعرفنا الحج المبرور وقد كررنا، لكن الحجاج يتجددون، يعني الحج المبرور أن يكون خالص لله عز وجل، لا تريد من الناس أنك إذا رجعت يقول لك: يا حج فلان يا حج فلان والحج فلان كذا، هذا لا تفكر فيه، فإذا فكرت فيه وقصدت هذا، هذا إما يفسد حجك وإما ينقصه. الأمر الثاني بعد الإخلاص أن تكون النفقة التي تحج بها نفقة طيبة، والنفقة الطيبة أن تكون من مال حلال. وكان العلماء السابقون والفضلاء جميعا يختارون لحجهم وعمرتهم من أحسن أموالهم الشيء الطيب الذي يعلمون أنه لا شبهة فيه لا من قريب ولا من بعيد، يختارون النفقة الطيبة لهذا الحج ولهذه العمرة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يتجنب ما سمعنا، الرفث والفسوق والجدال والخصام، فإذا عمل مثل هذه الأعمال تحصل على هذا الأجر العظيم. هذا مكسب عظيم لك يا أخي، عمرك 60 سنة تعمل المعاصي، ما في أحد معصوم، أخطاء يرتكبها الإنسان، ثم يمن الله عليه بالحج، فإذا جاء بالحج على وجهه يعني ذهبت ذنوبه وخرج من ذنوبه كأنه ولد الآن. المولود كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهبت ذنوبه وكأنه ولد الآن، لأن المولود يولد لا ذنب عليه، فأنت كأنك الآن ولدت. فعليك أن تحرص على هذا الحج وأن يكون بهذه الصورة حتى ترغم الشيطان الذي يعني لعب على كثير من الناس، ولا يزال كما آل على نفسه أنه ليغوينهم أجمعين، ونصب العداء لبني آدم ودعوه على آدم أنه هو الذي أشقاه، فتوعده على أنه سيغوي أبنائه جميعا إلا من عصم الله. فنرجو الله أن نكون من المعصومين من وسواس الشيطان ومن زلاته. فينبغي المسلم أن يحرص، إذا وفق الله هذا المسلم للحج فعليه أن يأتي بهذا الحج على هذه الصورة حتى ينال هذا الوعد العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
يعني هذا الذي يحرم على الرجل، ولما ذكر الذكر بمعنى أن المرأة هي تغطي رأسها وتغطي وجهها، بل هذا مطلوب منها. وأما المحرم الذكر فلا يجوز له أن يغطي رأسه لا بطاقية ولا بغترة ولا بشيء ملاصق يعني في رأسه، مثل الطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك. وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يغطي وجهه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سقط ذاك الرجل في الحج في عرفات سقط من راحلته فمات، فأمرهم بأن يغسلوه ويكفنوه ولا يغطوا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه غنيمة لهذا الرجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكلنا نعرف على أن الوقوف بعرفات هذا من مظاهر يوم القيامة، لأن يوم القيامة كل الناس يبعثون بهذه الصورة، كلهم لا شيء عليهم، لأنهم في هذا اليوم العظيم يقفون بين يدي الله عز وجل وتتنزل عليهم الرحمات ويطلبون من الله عز وجل المغفرة. فينبغي للحاج أن يري الله من نفسه في ذلك اليوم التوبة والانكسار بين يديه. ومع الأسف ستسمعون إذا ذهبتم إلى عرفات تسمعون الخيام فيها المغاني والمعازف، وهذا من المؤسف الحقيقة. يعني كثير من الناس يعملون مثل هذا العمل، يعني الشيطان معك حتى في ذاك المكان، أنت الآن تريد ترغم الشيطان ثم يأتي ويلعب عليك في عرفات. فتجد كثير من الناس، ما كل الناس لكن كثير من الناس، تمر بالمخيم وتسمع المعازف يعني كأنه في حالة رقص وغنى، وهذا لا ينبغي الحقيقة. وينبغي المسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء التي قد إما تبطل حجه أو تنقصه. هو يذكر هذا وسنسمع الكلام الثاني الذي بعده. وأما
قال رحمه الله تعالى: وأما استدلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستضلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
هو يشير إلى أشياء تجدونها، يعني كثير من الناس يرى أنه لا يستظل، يعني حتى في داخل السيارة لابد تكون السيارة مكشوفة، يعني ما لها سقف. فهو يقول هذا الكلام كله ما له أصل، فالإنسان يستظل بالشجرة بالبيت بالخيمة وفي داخل السيارة بوضعها الذي هي عليه، فهذه كلها أمور جائزة، لا يجوز الإنسان أن يتركها ويدعي على أن ذلك مأمور به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث في الصحيح أن النبي ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، يعني جمرة العقبة عند طلوع الشمس مرتفعة ورسول على ناقته، فظلل عليه أصحابه بثوب حتى هو يرمي وهو في هذا الظل، ثم أيضا ضربت له قبة بنمرة يعني حول مسجد النمرة الآن الذي هو في عرفات، وبقي فيه حتى زالت الشمس، لأن الوقوف بعرفات وقته بعد زوال الشمس، يعني من الصباح إلى الظهر هذا ما هو وقت وقوف، الوقوف بعد الزوال، إذا أذن الظهر وصل الظهر عند ذلك يبدأ وقت الوقوف إلى غروب الشمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضربت له هذه القبة وبقي فيها حتى صلاة الظهر، وبعد أن صلى الظهر وخطب الناس عند ذلك صعدوا إلى عرفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
يعني تعرفون أن الله عز وجل حرم على المحرم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهو حرام على الحاج المحرم أن يقتل صيد البر، تعرفون صيد البر عموما، ولا يعاون عليه ولا يشير إليه، إذا كان معه جماعة غير محرمين ورأى هذا الصيد لا يقول لهم يشير لهم إليه إلى هذا الصيد، يعني لا يعاونهم، هذه المعاونة ممنوعة. ولهذا كان أحد الصحابة لما رأوا يعني حمارا وحشيا فرأاهم الذي هو غير محرم أنهم يشاهدون هذا الصيد ما كلمهم، لكن ماذا صنع؟ طلب منهم أن يعينوه، قالوا لا، ذهب حتى قتله، حاول منهم أن يساعدوا ويقطعوه ما رضوا، ما عملوا معه شيء، فقام هو عمل كل الإجراءات، يعني قتله أولا ثم ذبحه ثم تقطيعه، وبعد ذلك يجوز لهم الأكل لأنه ما صيد لهم، معنى ذلك أنك لا تعاون عليه ولا يصطاد لك. فلما جاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بنفس القصة وبنفس ما عمله ذلك الرجل معهم، فقال بدوا منه شيء، فقالوا نعم فأكل منهم. الشاهد أن صيد البر لا يجوز للمحرم أن يقتله ولا أن يعاون على قتله، لكن إذا قتله شخص آخر ليس له له أن يأكل منه هذا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
يعني كما نعرف الآن، لأنه حينما أراد أن يدخل في الإحرام أمر بأن يقلب أظفاره وأن يحلق شعره الشيء الذي يحتاج إلى حلق، ثم بعد ذلك دخل في الإحرام، لا يجوز له أن يحلق من شعره ولا يقلب أظفاره، لكن لو حدث منه شيء من هذا النوع وهو ناسي، قلم أظفاره هو ناسي، نسي أنه محرم أو جاهل ما يعرف الحكم، فهذا لا شيء عليه، لكن حينما ينبه في نفس اللحظة يرجع. فلو غطى رأسه وهو ناسي وقيل له أنت محرم ثم قشع ذلك عن رأسه خلاص ما عليه شيء. فينبغي أيضا أن نعلم الجهال، إذا حدث من هذا الجاهل شيء نعلمه، نقول هذا لا يجوز ولا نلزمه بشيء، لأنه إذا فعل هذا الشيء وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، لكن لا يستمر عليه، وإنما إذا نبه عليه أن ينتبه وأن يترك ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
هذه الأحكام ينبغي المسلم أن يتعرف عليها. هو ما أشرنا إليه قبل قليل، يقول: ويحرم على المسلم محرما كان وغير محرم. ما هو الذي يحرم عليه؟ ذكرا كان وأنثى، قتل صيد الحرم، يعني الصيد اللي في داخل الحرم لا يجوز لأحد أن يقتله سواء كان محرما أو غير محرم، لأن له هذه الحرمة التي أعطاه الله عز وجل. والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه، إذا كان فيه صيد تحت شجرة في داخل حدود الحرم لا يجوز لك أن تنفرها من مكانها حتى تنزل أنت مكانها، هي سبقتك وصارت في هذا المكان فلا يجوز لك أن تنفرها. ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر. المقصود بالشجر في الحرم الذي ينبت بنفسه، بخلاف الذين يزرعون، يعني الذي عنده المزرعة هذا ويبذر فيها هذه الأشياء هذا لا شيء فيه، لكن الشجر الذي ينبت بنفسه في حدود الحرم يعني في داخل الحرم لا يجوز لأحد أن يقطعه. ثم الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الله عز وجل حرمه وحرم كل ما عاش في داخل هذه الحدود من الطير وغيره بأن لا يجوز لمسلم أن يعتدي عليه. بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، والشجر كما عرفنا هو الذي ينبت بنفسه، ولا ينفر صيدها، الصيد يبقى مكانه لا ينفره أحد، ولا يختلى خلاها، والخلا كما سمعنا الحشيش الرطب الذي ينبت بنفسه، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني وجدت شيء ساقط، وجدت نقودا ساقطة، هذا لا يجوز لك أن تأخذها إلا إذا أردت أن تأخذها وتعرفها للناس وتقول: من له كذا وكذا، من له شيء سقط عليه، هذا المنشد يجوز له أن يأخذ هذا، أما كونك تأخذها لنفسك فهذا لا يجوز، فهذا حرام بحرمة الله عز وجل. وكما تعرفون أنه قبل فترات بعض الناس الذين جاءوا بمشاكل في هذه الدنيا الآن احتلوا ما في الحرم. أولا حدث ما حدث في عام 1400، والشيطان وسوس لبعض الناس ودعا ذلك الرجل على أنه المهدي المنتظر، وتجمع الناس ودخلوا الحرم وعملوا ما عملوا في المسلمين، والمهدي المنتظر هو سيظهر، لكن المهدي المنتظر ما يأتي لابس يعني سلاح في داخل مكة، هذا المهدي الذي هو يعني من أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، من أولاد الحسن، يكون هنا في المدينة، في هذه المدينة التي نحن فيها الآن، في الوقت الذي يظهر فيه الدنيا كلها فوضى، ما في حكومة، ما في دولة، ما في يعني شخص يمنع الناس من اعتداء بعضهم على بعض، فيثيرون في 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 دوامة الناس، فيأتون إلى هذا الرجل فيطلبون منه أن يبايعونه ليكون خليفة لهم، ويقول: ما ترى أحوال الناس، ما ترى حال الناس كيف. هذا الرجل لا يبحث عن الخلافة، لا يبحث عن الإمارة، الناس الآن يبحثون عن الإمارة بالقتل، أيضا بقتل الناس، لكن هذا لا، ما يريد، يحاول فيختفي منهم ويذهب إلى مكة، يعني يشرد إلى مكة ما حد يدري عنه فين، فيتبعوه إلى مكة، فإذا وصلوا مكة وجدوه هناك وبايعوه بين الركن والمقام. الجماعة اللي عملوا تلك التمثيلية أن هذا الذي وسوس له، وسوس له الشيطان، ووسوس له الجماعة الذين يعني عندهم الهوس هذا، وقالوا أنت المهدي المنتظر. ثم كان لابس سلاح ويمسك بين الركن والمقام ويبايعه، مثل ما في الحديث، لا الحديث المسند الإمام أحمد أنه يبايع بين الركن والمقام، فبايعوه بهذه الصورة وحدث ما حدث. المهدي لا يظهر إلا في الوقت الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي، يعني من أدركه سيأتي. في هذه الأوقات ما جت العلامة للشخص الذي سيظهر أنه هو المهدي. حتى الآن ما زالت الدنيا محكومة، وإن كان الظلم موجود في كل وقت، في كل وقت وفي كل زمن الظلم موجود، لكن في بعض الأوقات يزيد ويكون أكثر. فالشاهد من هذا على أن مكة محرمة، لا يجوز لأحد أن يعمل فيها شيئا. هؤلاء عملوا هذا العمل، وبعدهم جاءوا جماعة شركوا مصاحف القرآن هذا وجعلوا فيها هذه الحاجات المتفجرات في مكة، وربنا يعني حمى بيته واكتشف مثل هذا العمل. فمثل هذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يعملها ولا يرتكبها، لأن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وتقرؤون في سورة الروم في آخر السورة: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. في الجاهلية كان إذا قتل الإنسان قتيلا ثم لجأ إلى الحرم، يأتي والده وإخوانه وورثته لا يبحثون عن هذا الرجل ولا ينظرون إليه القاتل وهو في داخل الحرم، من دخله كان آمنا، ولكن إذا خرج بعد ذلك يتابعه برا خارج الحرم. وبحمد الله كما تسمعون الآن وتشاهدون أن الحرم آمن، وتسمع في خلال 24 ساعة في هذه الدنيا من حولنا ما تسمع إلا التفجيرات والقتل المستمر، وهذه البلاد بحمد الله في أمن واستقرار. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. التخطف هذا موجود الآن كأننا في الجاهلية. هذه البلاد بحمد الله بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله وتطبيق شرعه هي في هذا الأمن والاستقرار، ونرجو الله عز وجل لها الثبات، ومطلوب من المسلمين أن يدعو لها بذلك. وتنظرون ماذا تقدمه هذه البلاد لحجاج بيت الله الحرام ولزوار مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من خدمات. فينبغي للمسلم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يعرف لأهل الفضل فضلهم. ما يريدون منكم شيئا، يريد منكم الدعاء، يعني تدعو لهم بأن الله عز وجل يوفقهم ويدلهم على الخير ويثبتهم، وهذا الدعاء أكبر إعانة للمسلم على ما كلفه الله عز وجل بالقيام به. اتفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته.
يعني عرفنا الآن محظورات الإحرام، عرفنا أولا الإحرام، ثم بين لنا المحظورات الذي ينبغي أن يتجنبها المحرم بعدما يحرم بحج أو عمرة، ثم الآن مشينا من الميقات إلى مكة، دخلنا مكة، ماذا نصنع الآن؟ نحن الآن أحرمنا إما بعمرة، وإما بحج مفرد، وإما بقران، يعني إما إفراد وإما تمتع وإما قران. فإذا وصل الحاج إلى مكة ماذا يصنع؟ يعني عرفنا أنك بعدما تدخل في الإحرام تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة إذا كان تريد العمرة فقط، أو تلبي تقول لبيك اللهم عمرة وحجا إذا أردت تكون قارنا، إذا أردت أن يكون بالحج تقول ربيك اللهم حجا. أن جميع ينطلقون كلهم يلبون، كلهم يلبون إلى أن يصلوا مكة. فننظر الآن إذا وصلنا مكة ماذا نصنع؟ تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم.
فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
يعني إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل. كلمة استحب له معناه ليس واجبا عليه، فإذا تيسر له واغتسل يكون شيء طيب، فالرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدخل المسجد ويدعو بهذا الدعاء الذي هو لجميع المساجد، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا يا أخي تقوله عند دخولك الحرم، وتقوله عند دخولك أي مسجد من المساجد، فهذه سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
نعم. يعني إذا وصل الكعبة قطع التلبية، أنت تلبي، لكن إذا وصلت مكة خلص انتهت التلبية، ماذا تعمل الآن؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
نعم. يكفي هذا. يعني عندما تدخل الكعبة الآن وأنت محرم، فيقول: إما تكون متمتعا يعني بالعمرة إلى الحج، أو تكون معتمرا عمرة فقط تدخل للطواف، ماذا تبدأ به؟ تقصد الحجر الأسود. الحجر الأسود هذا الذي يقبله الحجاج والمعتمرون، ولكن تقبيله يكون بالأمور السهلة، فإذا كانت فيه مشاقة وزحمة وضرر على الآخرين فلا ينبغي أن يعمل إنسان ذلك، وإنما إما يشير إليه إذا كان فيه عصا أستطاع أن يصل بها العصا هذا إلى الحجر، أو بيده، المهم الذي يتيسر له. فهو بدايته يبدأ الطواف من الحجر الأسود، يعني الحجر الأسود تبدأ الطواف منه، إن استطعت تقبل الحجر أو تستلمه بها ونعمت، وإن لم تستطع فتستمر في الطواف. إذا أكملت الشوط يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا يعد شوط، وهكذا إلى أن تكمل السبعة، سبع الأشواط. إذا كملتها نسمع الآن ماذا يقول. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
نعم. يعني هذا الطواف صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن رخص فيه في الكلام. الآن أنت تصلي، إذا تكلمت بطلت صلاتك وأنت تصلي، لكن الطواف مثل الصلاة لكن رخص فيه في الكلام، أي لا يبطل بالكلام. وعلى ذلك إذا كان هذا الطواف صلاة فلا بد أن تكون طاهرا، فينبغي الإنسان أن يكون على طهارة. وكلكم تعلمون أنه إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين سواء خلف المقام أو من حلم يتيسر له، والصلاة لا تصلي إلا على طهارة. إذا أنت ينبغي لك أن تكون حال طوافك على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن.
يعني هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير من الناس عوام لا يستطيع أن يقول مثل هذا القول، وإنما يكبر ويستمر في الطواف لكن يقول إذا قال لسان هذا القول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، يعني إن استطعت الحمد لله وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به،
يعني البداية من الحجر الأسود والنهاية بالحجر الأسود، فإذا كملت السبعة الأشواط انتهى الطواف. الآن ذكرنا قضية الرمل، الرمل يعني هو مقاربة الخطى، يعني كأنك تجري لكن مقاربة الخطى مع زحمة الناس لا تستطيع، وهذا يكون في الثلاثة الأشواط الأولى حينما تقدم مكة سواء كنت معتمرا أو حاجا أو قارنا أو متمتعا بالعمرة للحج، يعني في الطواف الأول طواف القدوم الذي يسمى طواف القدوم تعمل هذا الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
نعم.
ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
هذا للطباع سمعتم، يعني في هذا الطواف يطبع، ما عدا هذا ما يحتاج، يضع الثوب على ظهره هكذا يلقيه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
يعني الإنسان يبني على اليقين، مثلا في الصلاة لو صليت لكن ما تدري صليت ثلاثا أو أربعا فتجعلها ثلاث، لأنك الثلاث متأكد منها والرابعة ما تدري هل جاءت ولا لا. فيقول كذلك إذا كنت في الطواف إذا شكيت هل طفت أربعة أشواط أو ثلاثة، هل طفت خمسة أو أربعة، تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنت الشك عندك في الشوط الزائد هذا، يعني متيقن أنك طفت أربعة لكن ما تدري هل هي خمسة ولا أربعة، أربعة أنت متأكد منها، إذا تبني على الأربعة وتسقط هذا الشك، يعني الخامس هذا لا تعده. وهكذا في جميع الأعمال، إذا عملت عملا وشككت في هذا العمل إذا كان له عدد كالصلوات مثلا أو الطواف فتبني على اليقين. اليقين عندك تقول ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أنت متأكد منها والرابع عندك فيه الشك، إذا تجعلها ثلاثة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم.
قال رحمه الله ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
هذا الكلام موجه للرجال حتى يبين لنسائهم أن يعملوا ذلك، فينبغي للمسلم إذا كان معه زوجته أو أخته أو أمه أو إحدى محارمه أن ينهاها عن هذه الأشياء التي قد يكون فيها هذا الشيء الذي أشار إليه المؤلف، إذا كانت هناك مزاحمة فلا تزاحم المرأة الرجال، وكذلك التطيب والتعطر ليس في هذا المكان، فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء، والنساء لا يجوز لهن مثل هذا العمل ولا مزاحمة الرجال ولا كشف الوجه أمام الرجال الأجانب، وإنما تتستر هذا هو خير لها، وهذا ما فعله نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص.
هو يريد أن يشير إلى هذه الكتيبات التي ألفها كثير من الناس ويطبعونها ويبيعوها في المكتبات، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له. أفرض إنسان ما يقرأ ماذا يصنع؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل سهل على عباده، وهذه الأمور كلها سهلة وميسرة. أنت المطلوب منك أن تدعو بما تحفظه من الدعاء، إن لم تستطع وتحفظ سور من القرآن فتقرأ بهذه السور التي تحفظها، إن لم تستطع أيضا فتسبح وتحمد وتكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وليس هناك دعاء مخصوص، أنه لا يجوز للمسلم أن يحج ويترك هذا الدعاء، لأنه إذا تركه يعني نقص حجه أو صار عليه شيء أبدا، ما عدا الدعاء بين الركنين كما سيأتينا، أن الإنسان يعني إذا صار بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل غدا. وإذا بغيتم نتحدث عن الزيارة في المدينة، لأن بعض الناس يمكن يذهب إلى مكة، تحدثنا عن الزيارة إن شاء الله.